بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن نكون ربانيين، ومعنى ذلك المنتسبون إلى الرب جل جلاله، وهم الذين يعملون بمنهجه فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ويعتمدون عليه بأمورهم كلها، ويقدمون أمره جل جلاله على أمر خلقه. وقليل ما هم أولئك من عباد الله، فكثير من عباد الله شغلوا عن الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عنه، وقليل منهم هم الذين هداهم الله لمنهجه فكانوا ربانيين، أقبلوا على الله تعالى بقلوب سليمة وعملوا بمقتضى أوامره فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. وهؤلاء وفقهم الله للأنس به ولسلوك طريق الأنبياء، فأنسوا بالله سبحانه وتعالى ورضوا به ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فشاهدوا آثار صنعته في هذا الكون كله، فيعلمون أنه ما من شيء يتحرك ولا يسكن في هذا العالم إلا بقضاء الله وقدره، وأن كل ما في هذا الكون من الخير هو من فضل الله، وكل ما يقع فيه من الشر فهو من عدل الله جل جلاله. وبذلك لا ينصبون الأشياء إلى الأسباب، وإنما ينصبونها إلى مسبب الأسباب جل جلاله، فينصبون إليه كل نعمه ويقرون له بها ويبوعون له بذنوبهم ويقبلون عليه جل جلاله ولا ينشغلون عنه بمن دونه. وهذه الربانية هي التي تقتضي الإخلاص لله تعالى في العمل، فتقتضي من الإنسان الرباني أن لا يبالي الخلائق جميعا بالة، فلا يرغب فيما لديهم ولا يرهب ما عندهم مما يخاف، بعلمه أن الله عز وجل وحده هو الذي ينبغي أن يخاف منه، وهو الذي ينبغي أن يرجى ما لديه، وهو الذي ينبغي أن يحب جل جلاله. فلذلك يتخلص الرباني من جميع القيود والعراقيل، ويقبل على الله تعالى فيكون صادقا إذا قال: فليتك تحلو الحياة مريرة، فليتك ترضى والأنام غبار، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فهذا الحال من الربانية هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنوح عليه السلام قال لقومه لما اجتمع عليه أهل الأرض جميعا على عداوته ويعلم ذلك، قال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وكذلك هود عليه السلام قال لعاد الأقوياء الأشداء حين اجتمعوا عليه وفيهم تسعة فرق يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قال لهم هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكذلك إبراهيم عليه السلام لما اجتمع عليه قومه فأوقدوا النار وبنوا لها بنيانا عظيما وملؤوه بالحطب، وأوقدوا هذه النار حتى إن الطير لا يستطيع المرور بينها وبين السماء لشدة لهبها، ووضعوه في المنجنيق وأرادوا رميه في النار، لما رفعوه على العمد عرض له جبريل عليه السلام فقال: يا إبراهيم وإليك حاجة؟ قال: أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فلما رموه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فنجاه الله تعالى من كيدهم. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهذه الربانية نجدها حاضرة عند يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في الليلة الظلماء في جوف البحر في ظلمات ثلاث، فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله دعاءه وأخرجه إلى الأرض، فحقق له مراده فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وكذلك التابعون للرسل فهم جميعا على هذا المنهج الرباني يسلون الأمور كلها لله تعالى على غرار ما كان ابن رواحة رضي الله عنه يقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشده هو أصحابه فيقول: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا إن يطلبونا قطة أبينا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبينا ويمد بها صوته، وفي رواية ويرفع بها صوته. فهذه الربانية كانت بارزة في حياتهم وفي شأنهم كله، فهم لا ينصبون الأمور إلا إلى الله. فعبد الله بن عتيك وأصحابه حين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل كعب بن الأشرف أتاه بن عتيك يبشره فقال: إن الله قد قتل عدوه. فلم يقل نحن قتلنا عدو الله، بل قال: إن الله قد قتل عدوه. وذلك من هذه الربانية الحاضرة في ذهنه، فهو ينصب الأمور كلها لله تعالى. ونظير هذا أيضا ما حصل لحبيب بن عدي بن جحدب رضي الله عنه عندما اعتقله المشركون في بير الرجيع وباعوه بمكة، فحبس حتى تنتهي الأشهر الحرم، وكان في حبسه وفيه السلاسل والقيود لا يفتر عن ذكر الله تعالى. وكانت المرأة التي حبس في بيتها تتعجب من قوته وجلده على الذكر، فتقول: لقد ذاق حبيب في هذه الكلمات التي يرددها لذة ما ذاقها أحد. وكانت تأتيه فتجد أطباق العنب بين يديه وما بمكة يومئذ العنب. وكان بربانيته متصفا بالرحمة بالضعفاء، فأتاه ولد هذه المرأة الصغير فأجلسه في حجره وأهدى إليه من فاكهته، وهي تتعجب من ذلك، فهو محبوس في السلاسل ليذبح ويقتل. ومع ذلك يأتيه ولد من أولاده الذين يريدون قتله فيكرمه ويجعله في حجره ويعطيه فاكهته. ثم لما خرجوا به إلى الحل ليقتلوه ونصبوا له الخشبة لصلبه عليها، استأذنهم في أمر واحد، لم يستأذنهم في المفاوضة ولا في المناقشة ولا في أن يفتدي منهم بمال، استأذنهم في أمر واحد وهو أن يتوضأ ويصلي ركعتين. فأذنوا له فصلاهما، فقال: لولا أن تظنوا بي جبنا لزدت، أي لولا أن يخافوا أنه جبان وأنه يتأخر عن القتل لزاد. ثم لما اقترب منه أبو سفيان بن حرب قال له: يا قبيل، أتحب أنك الآن في قومك في مكانتك وعزك وأن محمدا لدينا نقتله ونصلبه؟ فانتفض وقال: والله ما أود لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة في مكانه الذي هو فيه، فأجوا مما نحن فيه هنا، ما أنا فيه هنا. ثم لما رفعوه على الخشبة أنشد بيتيه العجيبين يقول فيهما: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، فإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. وكذلك كان القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل غير معونة، فإنهم لما غدر بهم عامر الطفيل وأصحابه وأحاطوا بهم كان من أول القتلى المنذر بن عمرو وهو سيد القراء وأميرهم يومئذ. فلما قتل رغب الآخرون جميعا في الموت، وقال أحدهم: أترغبون عن مكان قتل فيه المنذر بن عمرو؟ فلما مس أحدهم السيف في رأسه نبح الدم على وجهه وقال: فزت ورب الكعبة. وكذلك فإنهم جميعا كانوا يسألون الله تعالى أن يبلغ سلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم على هذا الحال وهم تحت ظلال السيوف يسألون الله أن يبلغ سلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخبره عنهم. فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى، وكان في القرآن ثم نسخ لفظه وهو: بلغوا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فقد أنزل الله فيهم هذه البشارة العجيبة. ومن هؤلاء القوم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، ومنهم حرام بن ملحان وأخوه سليم بن ملحان أخوا أم سليم وأم حرام، ومنهم كذلك من الذين نجوا عمرو بن أبي أمية الضمري وافد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن هذه الربانية أيضا برزت في فتوح البلدان وفي غزوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل الأمصار. فأصحاب مؤتة لما أتاهم العدو بما لا قبل لهم به فكانوا 3000 وجاءهم 120,000 مسلح وأحاطوا بهم من كل الجهات. تقدم زيد بن حارثة رضي الله عنه وقال اليوم أري الله من نفسي خيرا فجاهد حتى قتل. فتقدم جعفر بن أبي طالب فأخذ اللواء فقال وأنا أري الله من نفسي خيرا اليوم فتقدم فقطعت يمينه فحمل اللواء بيساره فقطعت فأمسكه بحضنه حتى قتل وقد عقر فرسه قبل أن يتقدم. ثم تقدم ابن رواحة رضي الله عنه وهو ينشد يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها والروم روم قد دنا عقابها علي إن لاقيتها ضرابها. ثم قال غدا نلقى أحبه محمدا وحزبه. فتقدم فقاتل حتى قتل. ثم بعد ذلك قام زيد بن أكرم فأخذ اللواء وقال للمسلمين اصطلقوا على رجل منكم يأخذه ما أخذته ليأخذكم به. فاصطلقوا على خالد بن الوليد فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة فظن الروم أن المسلمين قد جاءهم المدد فاندحروا وانهزموا. وتراجع خالد بالجيش إلى معسكره فرجع المسلمون بسلامة وأمن بعد أن رأوا الموت قد أحاط بهم من كل جانب. وما ذاك إلا لما علم الله من صدقهم وإخلاصهم وقد بلغ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما حصل وأعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس على المنبر. وهذا الحال أيضا حصل بعد هذا في الغزوات كلها. فقد كان اعتمادهم على إيمانهم بالله وتوكلهم عليه ولم يعتمدوا قط على قوة السلاح ولا على كثرة العدد والعدد. فأنتم تعلمون أن أهل بدر الذين حقق الله لهم أول فتح وأكبره في تاريخ هذه الأمة كانوا 313 رجلا ولم يكن لهم من السيوف إلا 8 ولم يكن لهم من الخيل إلا 3 ولم يكن لهم من الإبل إلا 100 بعير وكان يعتقب على كل بعير 3 رجال. وكان زادهم ورق الشجر وقليل من الحنطة. وكذلك أهل الغزوات الأول فقد قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلق. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام خبت إذا وضل سعيد. وكذلك فإن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما خرج بجيشه إلى الخليج وأرادوا قطع البحر فوجدوا السفن قد هدمت الفرس قال يا حليم يا عليم يا غفور يا تواب فيبس البحر من أمامه حتى قطعه يمشي على رجليه. وكذلك فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما خرج إلى القادسية فإن الجسر قد قطع أمامه وجسر أبي عبيد فما كان منه إلا أن اقتحم بفرسه في البحر فقطع به البحر وقال أنت مرسل ونحن مرسلون. فالبحر يجري مرسل من عند الله ونحن مرسلون فنحن نحمل هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقادت الخيل البحر على أثر فرس سعد بن أبي وقاص والفرس يمرون فما رأوا منظرا أرعب من هذا. الخيل تعب البحر وتقطعه. ونظير هذا ما حصل للرومي أيضا عندما رأوا إيمان المؤمنين باليرموك فقد قام فيهم خالد بن الوليد خطيبا فبعد أن أعدهم القتال قال يا إخوتي هل ترجون إلا إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله فتقدموا على بركة الله وادحروا عدو الله. فهجم هو وهزم معه المسلمون فإذا الروم قد ربطوا أنفسهم بالسلاسل فماتوا موتة رجل واحد. ونظير هذا أيضا ما حصل في وقعة ذات السواري فإنها أول معركة في البحر للمسلمين عموما وقائدها عبد الله بن أبي سرح وليس له إلا سوار قليلة يركبها مع المؤمنين معه وجاء الروم في أسطول عظيم من السفن. فكان تدبيره أن قال لأصحابه يا قوم من كان منكم يؤمن بالله ولقائه ويؤمن بجنته وناره فليقتحم على الروم في سفنهم وليربط كل قوم قادمهم في سفينة من سفن الروم. ومن كان لا يؤمن بالله ولا لقائه ولا جنته ولا ناره فلينتظرنا هنا على اليمس حتى نعود إليه. فهجموا جميعا ولم يبق منهم أحد، فربطوا جميع القوارب في السفن واقتحموا السفن على الروم فقتلوهم في سفنهم وجاءوا بها، فكانت أول معركة بحرية يشارك فيها المسلمون. وهكذا ما حصل فيما بعدهم، فإن طارق بن زياد لما استقبله الروم وهم سكان أوروبا جميعا وقد جاءوا لنصرة الإسبان في الأندلس، قال لهم: يا قوم، العدو من أمامكم والبحر من ورائكم، فاختاروا إحدى الميتتين، إما ميتة الإدبار للغرق في البحر وإما ميتة الشهادة في سبيل الله في وجه العدو، فاختاروا هذه الميتة فانهزم العدو أمامهم. فهذه الربانية آثارها بليغة عجيبة، والذين ذاقوا طعمها تقربوا من الله سبحانه وتعالى فتقرب إليهم، فإنه جل جلاله يقول فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. سبحانه جل جلاله ما أكرمه وأحرمه. فأولئك القوم عرفوا الله تعالى فتقربوا إليه، فقربهم جل جلاله وأحيا قلوبهم بنور الإيمان وملأ جوارحهم بالطاعة، فكانوا إسوة وقدوة صالحة لكل من يأتي بعدهم. إن هذه المظاهر التي رأيناها والتي نعلم أنها يقين وحق تقتضي منا أن نحرص على أن نكون ربانيين. كيف نكون ربانيين حتى ندرك أولئك الرهب؟ كيف نلحق بهذا الركب الذي تقدم؟ ألسنا ممن يأتي بعدهم؟ ألسنا من الذين ينبغي أن نكون من أتباعهم بإحسان؟ إن الله تعالى أثنى على هذه الأمة وامتن عليها ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الجمعة، فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وآخرين منهم وهم أنتم لما يلحقوا بهم، ولما لفي الماضي المنقطع معناه وسيلحقون بهم، فمعنى هذا أن من سلك هذا الطريق لا بد أن يلحق بهم. فتعالوا بنا نلحق بهذا الركب، تعالوا بنا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. كيف يكون ذلك؟ إنما يكون بتعلم هذا الحبل المتين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، والتمسك به والسير على طريقه وعدم الميل عنه يمينا ولا شمالا. فالإنسان إذا رغب في أمر من الأمور الدنيوية سيبذل فيه جهوده حتى يصل إليه. لا شك أن من بين الحاضرات والحاضرين كثير من رغبوا مثلا بالنجاح في امتحان فحصل لهم ما أرادوا، أو رغبوا في إقامة مشروع أي كان فحصل لهم ما أرادوا، فما ذلك إلا لأنهم رغبوا في أمر فبذلوا فيه جهودهم حتى وصلوا إليه. وأكبر مشروع يرغب فيه الإنسان هو هذا المشروع الذي يحقق له الربانية والاتصال بالله والوصول إلى شاطئ السلامة والالتحاق بمحمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار والركب الأول والرعيل الأول من هذه الأمة. وهذا الأمر ميسور سهل لأن هذا الطريق معبد وقد سلك قبلنا، فلسنا أهل بدعة ولسنا من يأتي من يسلك طريقا جديدا لم يسلك من قبل، فهذا الطريق سلكه الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله فيه: قل ما كنت بدعا من الرسل، فسلكه الأنبياء من قبل، ثم سلكه هو ومهده لنا، وسلكه أصحابه والتابعون لهم بإحسان، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا الطريق محجة بيضاء واضحة، لكن لا ينالها إلا من حرص عليها، ولا يمكن أن يسلكها إلا من تعلمها. فالجاهل المعرض الذي لا يرفع رأسا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يهتم به كيف يكون من الذين قال الله فيهم: وآخرين منهم لما يلحق بهم؟ إنه ليس منهم لأنه أعرض عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد لتحقيق هذه الربانية أولا أن نحرص عليها وأن نحرص على هذا المنهج السوي، ثانيا لا بد من تعلم هذا الطريق، ولهذا قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتعلم الكتاب وتعليمه ودراسة العلم هذا سبب من أسباب الربانية، وهو سبب يسير سهل من الإنسان إذا أعطى وقتا من يومه وليلته لتعلم هذا المنهج الرباني، فإن ذلك الوقت اليسير يبارك الله فيه وتكون دماره أكبر منه. ف24 ساعة عمر مليء إذا قسمها الإنسان بين واجباته وراحة بدنه وهموم الدنيا ولم يظهر فيها شيئا لدراسة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمه، كانت حجة عليه ووبالا يوم القيامة. وإذا جعل فيها جزءا لتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو إلا وقت يسير، وإذا هو قد لحق بالرحمة. في الأمس القريب شهدت حفلا هنا في حي وحديد بن مكسور لإحدى أخواتي الطيبات وهي كبيرة السن، عزمت على أن تحفظ كتاب الله وخصصت جزءا من وقتها لذلك، فلم تنشغل عنه حتى حفظته، فأقامت حفلا بحفظ كتاب الله أمس. وكذلك أمها من قبلها، فهذا أمر ميسور جدا لمن يسره الله له. وإذا عزم الإنسان على سلوك طريقهم ما يكون منهم، فإن بداية الطريق هي تعلم ما كانوا عليه. لا يمكن أن يكون الإنسان مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وصهيب وعمار وسعد بن أبي وقاص وهو لم يتعلم ما كانوا يفعلون ولم يفعله ولم يرده، فهذا مستحيل. فلذلك لا بد أولا أن نتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعطيه جزءا من أوقاتنا، ثم بعد ذلك لا بد أن نعلمه ونحمله، فهو أمانة في أعناقنا نحملها أولا إلى أولادنا ووالدينا وأزواجنا وجيراننا وأهل بيوتنا، فهي النور الذي اؤتمنا عليه، ولا يمكن أن يأتمن الله على وحيه المهلسين. فأنتم تعلمون أن من لديه مال نفيس لا يمكن أن يختار لصا من النصوص أو سارقا من السراق فيودع هذا المال عنده، يبحث عن أورع الناس وأتقاهم فيودعه ماله. والله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا يمكن أن يختار لهذا الوحي المهلسين الذين لا يؤتمنون عليه، بل يختار لهم من كان أهلا للأمانة ويعلمهم هذا الوحي وييسره لهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم بعد ذلك من أسباب هذه الربانية أيضا الازدياد من العمل الصالح، فكلما ازداد الإنسان علما ينبغي أن يزداد عملا، وكلما قامت عليه الحجة بشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون صادقا مؤمنا به حقا إلا إذا كان يعمل به. فنحن الآن إذا سمعنا هذا الدرس وسمعنا آثار الربانية وكيف كانت صفة بارزة في رسول الله وأنبيائه وكيف كانت صفة بارزة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصنا عليها وأحببناها، لكن لم نعمل بشيء من هذه الأسباب التي تؤدي إليها، فما فائدة تعلمنا؟ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على العمل بما تعلمه، فيعمل بكل ما قامت به الحجة عليه قبل أن يخاصمه ذلك العلم بين يدي الله يوم القيامة. ثم بعد هذا فالتنافس في العمل مما يقتضي من الإنسان صدقا، لأنه امتحان واضح، فالذي ينام ملء جفونه ولا يترك شهوة من شهواته إلا اتبعها كلما اشتهى اشترى، وأعظم همه وأعظم شغاله كسب هذه الحياة الدنيا والتنافس فيها. كيف يكون من الذين ينفقون أوقاتهم الثمينة في التقرب إلى الله، وكيف يكون من الناجحين في هذا الامتحان؟ إن أهل هذا الامتحان هم الناجحون في الآخرة لا في الدنيا، فالله تعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالذي يريد الدنيا ويحرص عليها لا يمكن أن يكون حريصا على الآخرة بنفس المستوى، بل إذا حرص على الآخرة ليس ذلك مانعا له من حظه من الدنيا، فما كتب الله له من الرزق في الدنيا سيناله، وما كتب له من النجاح في الدنيا سيناله، ويزداد زيادة على ذلك وهي حرص الآخرة، كما قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فلهذا لا بد أن يكون هذا التنافس بارزا في العمل في الطاعات بالحفاظ على فرائض الله وتتميمها بما يتممها من النوافل، وأن يكون الإنسان حريصا على أن يكون من السابقين الأولين في كل باب من أبواب الخير. فليحرص الإنسان على أن يكون من أهل قيام الليل، وليحرص على أن يكون من أهل صيام النفل، وليحرص على أن يكون من أهل القرآن الذين يزودونه آناء الليل وأطراف النهار، وليحرص على أن يكون من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات، وليحرص على أن يكون من المصدقين والمصدقات وأقرب الله قربا حسنا، وليحرص على أن يكون من الذين يجيبون نداء الله ويحضرون الدروس ويستمعون إلى العلم بقلوب سليمة خاشعة. فكل هذه من أوجه الخير التي تورث هذه الربانية. كذلك مما يورث هذه الربانية الخلوة بالله، وهي ساعة لا يستغني عنها مؤمن ولا مؤمنة أن ينفصل وقتا من الأوقات من هذه الحياة الدنيا فيميل إلى العزلة، فيميل إلى العزلة ولو لحظة، فينفصل عن الناس وما هو فيه، ويجلس في غرفة خاليا فيذكر الله خاليا فتفيض عيناه، يتذكر وحدته في قبره وأنه في ذلك الوقت محتاج للأسر الله، يتذكر عندما ينحط في قبره وناس يحملونه ثم يصب عليه التراب صبا، ثم بعد ذلك ضمة القبر التي تختلف منها الأبناء وتزول منها الحمائل، فما هنالك من الوحشة والظلمة والدود في ظلمة اللحوم. فيخلو الإنسان بنفسه في هذه اللحظة ويتخلص من زخرف الدنيا ومن انشغالاتها، فيغلق عليه بابا وينقطع عن أسباب الدنيا وعن أهلها، فحينئذ تغلق في وجهه الباب إلا باب الملك الديان جل جلاله، فيناجيه مناجاة صادق ويسأله حوائجه ويثني عليه بما هو أهله، ويعاهد الله تعالى على طاعته وعبادته ويتحبب إلى الله بخلوته. فنحن الآن في كلامنا مع العامة يدخله كثير من الدخل والانشغال، لأن الإنسان مشغول بمخالطة الناس، لكن عندما ينفصل الإنسان ويبقى وحده سيجد متعة عجيبة بإقباله على الله تعالى، ولذة عظيمة في مناجاته له جل جلاله، وبذلك يحقق المحبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. وكل من أحب الله أحبه الله سبحانه وتعالى، من أحبه صادقا أحبه الله. وهذه اللحظة وهي لحظة الخلوة يأخذ منها الإنسان جزءا للمحاسبة، فيحاسب نفسه على 24 ساعة من عمره، كيف كانت خطته وماذا كان عليه من الواجبات والسنن والمندوبات، وماذا وقع فيه من المحرمات والمكروهات ومن خلاف الأولى، فيتوب من الثانية ويحمد على الأولى، وما حصل منه من تقصير بادر إلى التوبة منه وتدارك ما يمكن تداركه منه. ثم بعد ذلك يبدأ نشاطا جديدا، فإذا فتح الباب يتوقع أنه قد كان مات وانتقل إلى الدار الآخرة ثم عاد إلى الدنيا من جديد. فالذي سيصنعه من خرج من القبر وشاهد وأيقن أليس أمرا عجيبا؟ نتصور الآن، يتصور كل واحد منا لو أنه مات فشاهد مشاهد القيامة الصغرى، وأتاه ملك السؤال العظيمان منكر ونكير، وشاهد ما هنالك وبداله من الله ما لم يكن يحتسب، ثم بعد ذلك خجر فاختار الرجوع إلى الدنيا فرجع إليها فحل عينيه فإذا هو بين أهله وفي مجتمعه، ماذا سيعمل؟ أليس سيفتح صفحة جديدة وسيترك كثيرا مما كان عليه مما يسوءه في آخرته، ويبادر إلى الإتقان والإحسان في كثير مما كان مفرطا فيه بجنب الله؟ فبعد ساعة الخلوة يخرج الإنسان من خلوته كأنما كان في قبره، فيعود من جديد إلى الدنيا بنشاط الجد والتشمير والعمل بجنب الله. فبعد ساعة الخلوة يخرج الإنسان من خلوته كأنما كان في قبره فيعود من جديد إلى الدنيا بنشاط الجد والتشمير والعمل ويبادر الوقت. وقد كان كثير من الصالحين في ساعة ما بعد العصر يحفر قبرا فيجلس وينظر إليه. وقد شاهدت هناك مراشوط رجلا من الصالحين من العلماء وهو الشيخ محمد عثمان والمحي الدين اللبون، شاهدته واقفا على حفير قد حضرته مؤسسة الأشغال العمومية على طرف الشارع، فإذا هو يتردد عليه كأنه سقط خاتمه في ذلك المكان أو سقطت ساعته. فسألته عن ماذا تنحب، فقال أتذكر هذا فهو أول منازل الآخرة، يتذكر به القبر وأنه أول منازل الآخرة. فهو يخرج من بيته ليس له حاجة إلا أن يقف على ذلك الحفير الذي حفرته الأشغال العمومية فيتردد عليه ويطوه به يتذكر به قبره. وخرجت معه في الحج، فلما أتينا المدينة كان معي في الروضة في وقت الضحى، فقال تعالى نزور فلانا رجل من أهل العزلة والعبادة، فذهبنا إليه. فلما دخلنا عليه وهو ابن عمه أراد السلام عليه وتحديثه عن أهله فلم يقطع قراءته القرآن. الرجل الذي نزوره لم يقم من جلسته ولم يقطع قراءته القرآن، وأشار إلينا أنه مشغول فيما هو أهم من السلام علينا. فوقفنا عليه ساعة ونحن ننظر ثم انصرفنا، فلما انصرفنا قال للشيخ هذا بقية العقلاء. ثم أشهد قول الشاعر إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فهذا سبب من أسباب الربانية. كذلك من أسباب الربانية التي تحدثها في القلب قراءة سير الصالحين، فهي جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. وقد قال الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فإذا عاش الإنسان في ظلال القرآن وعاش مع أنبياء الله حياتهم وما حدث الله به عنهم وما حدث به عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وشمائله الشريفة، فإنه يجد بذلك خير عون له على سلوك طريقه. وقد حدثني بعض طلاب العلم أنه كان ضعيف الهمة، فأهدى إليه رجل كتاب تذكرة الكفار للحافظ الذهبي، قال فلما أهداه إلي استحييت أن لا أقرأه وبدأت أقرأ فيه، فلما قرأت منه ترجمة أو ترجمتين استهواني أسلوبه فقرأته كاملا، ثم عدت إليه فقرأته مرة أخرى، فكان ذلك سبب ارتفاع همته وعلو كعبه في العلم. فأن هذا الكتاب فيه تراجم الحفاظ من هذه الأمة، فلما قرأ تراجمهم أدى به ذلك إلى أن يحاول سلوك طريقه. فالاطلاع على حياة الأحياء منهم علما وهم قليل مما يعين على ذلك. فزيارة الإنسان للمشتغلين بالله تعالى والمبرزين في الطاعة والعبادة والعلم والدعوة مما يزيده حرصا على طريق الخير. ولذلك يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله زيارة أرباب المهم أرباب التقى مرهم النبر ومفتاح أسباب الهداية والخير، وتحدث في القلب الخلي إرادة وتشرح صدرا ضاق من شدة الوزر. فكل ذلك إذا رأى الإنسان المستغلين بالله تعالى والذين كأنهم في مجلس الرحمن جل جلاله يذكرون القرآن ويذكرون ولا يستطيعون مخالفته في أمره ولا يستطيعون الوقوع في منكر مما نهى عنه، فكل هذا يقتضي منه حياة القلب والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وقد حرص عدد كثير من السلف في الوصول إلى هؤلاء، فكانوا يسافرون إليهم لمجرد رؤيتهم. فقد سافر عدد من الناس إلى رائعة العدوية ليرى عبادتها وطاعتها، وسافر آخرون إلى إبراهيم بن أدهم، وقد حدث عن نفسه أنه كان في خلوته في لبنان يعبد الله تعالى، وبينما هو في آخر ليلة من الليالي جاءه خاطر أن عليه أن يتجه إلى بيت المقدس، فخرج إلى المسجد الأقصى، فجاءه فلما دخل بابه وجد قوما من أصحاب المكوس والدرائب فآلوهم وضربوهم ثم جروه برجله حتى أخرجوه إلى مكان بجانب المسجد الأقصى. فإذا فيه رجل يقول: يا رب أسألك أن ألقى إبراهيم بن أدهم. فقال: قد أتاك الله به يجر برجله، قد أتاك الله به يجر برجله. والرجل يريد بذلك أن يتعلم من هديه وسلوكه وعبادته، فرآه بذلك فيقول هذا الرجل إنه لما صحب إبراهيم بن أدهم صلى معه، فكان الرجل يصلي قبل مثل تلك الصلاة، لكن الذي شد انتباهه هو الصدق في وقت الدعاء، فإنه لما انتهى من صلاته مد يديه إلى الله فأنشد يقول: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت بذاك أهل، وإن تأكل فمن نرجو سواك، وبكى بكاء شديدا. فقال الرجل: هذا الذي فاتنا به إبراهيم. هذا الصدق في الدعاء والبكاء فيه. وكذلك فإن رجلا من أهل المغرب أيضا ذهب إلى السهيلي في الأندلس يريد أن يرى عبادته، وكان السهيلي ضريرا لا يبصر، فأتاه بعد صلاة العشاء، فلما صلى صلى ركعتين خفيفتين ثم نام، فتعجب منه. فقام الرجل يصلي، وكان من أهل قيام الليل الذين يطيلون القيام، فلما كان وسط الليل تعار السهيلي رحمه الله فقام في الساكة وتوضأ ثم صلى ما شاء الله أن يصلي، ثم أقبل على الله تعالى يسأله ويبكي وهو يقول: بجمال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكم، إن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فمن افتقاري إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرئي لبابك حيلة، فلئن ملئت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لوجدك أن تقلق داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. فكان الرجل يقول في هذا الدعاء كأنما تشم فيه رائحة الإجابة، كأنما تشم فيه رائحة الإجابة. وهذه الكلمة هي اشتمام رائحة الإجابة من الدعاء الصادق، قد سمعتها من شيخنا محمد علي رحمة الله عليه عندما أنشد بين يديه قصيدة للشيخ رفاع بن يحويه بن عبد الودود عليهما رحمة الله عليهما، فأنشدت هذه القصيدة بين يديه، وفيها كثير من الضراعة لله تعالى، يقول فيها: فكم طاد مهديها قيولا كثيرة، وساق بها وطاد بها خيلا وساق وساق، فكم حاز مهديها قيولا كثيرة وطاد بها خيلا وساق وسائق. فقال الشيخ في هذه القصيدة رائحة الإجابة. وهذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء يحصل من مخالطة الصالحين ومجالستهم. ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب، فإن الحكمة تخرج من أفواههم. وقد كان عدد من الأئمة رضوان الله عليهم يذهبون إلى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فيجلسون في مجلسه، وإذا انتهى مجلس التحديث خرجوا إليه في مجلسه للوعظ والتذكير، وكان يذكر الناس. وكذلك بعده كان عدد منهم يذهب إلى الفضيل بن عياض، وفي كثير من الأحيان لا يستطيع أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البكاء، فيجلسون إليه لا يسمعون إلا بكاءه ثم ينصرفون، وقد استفادوا حينما تعلموا هذه الربانية منه. ولذلك قال مالك بن أنس رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابه، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصفر وجهه وغشيه الرحضاء حتى قلنا عنه ورحمناه. فقد كانوا يجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا عظيما، وإذا ذكروه بكوا بكاء شديدا، وهذا الحال هو حال أصحابه من بعده. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ذات ليلة يعص في المدينة فسمع عجوزا من الأنصار تخبط ومرا لها وهي تنشد فتقول على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكم بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمع عني وحبيبي الدار. فجلس عمر يبكي بكاء شديدا. وكذلك عندما جاء بلال من الشام أذن مرة واحدة في خلافة عمر رضي الله عنه فلما سمع أهل المدينة أذانه وتذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى أحد منهم إلا بكى بكاء شديدا حين ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن المتأخرين من الربانيين كانوا يتأثرون هذا التأثر البالغ فيظهر ذلك على سلوكهم وتصرفاتهم. فهذا العلامة أحمد بن محمد بن محمد سالم المجلسي رحمة الله عليهم أجمعين يقول في قصيدته في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله يقول أتدري عينه فغض الجماني غراما من تذكره المغاني مغان بالعقيق إلى المنقى إلى عقد تذكرها شجاني ومن تركان منزلة بسدع إلى الجنة تعاني ما تعاني فهل عزم يصون على التواني وهل بعد التباعد من تباني وهل أرجو ذكور الطير رحلي على وجناء دوسرة هجاني تبذ العيس لاحقة كناها وتطوي البيد مسلفة لباني ترى بعد الدعور كأخدري بيمعود أرن على أتاني حداها شوق دار الفتح مأوى إمام الرسل مأمن كل جاني بعيشك صف شمائله فإني أحن إلى شمائله حصاني فما شمس الظهيرة يوم دجل تحاكي وزنتيه ولا تداني ولا بدر التمام إذا تبدى وحاكي الوجه ليلة الحيان. فإنه تذكر هذه المواضع التي كانت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتنفس في هوائها وكان يسير بينها فأثرت فيه هذا التأثير البالغ. هذا التأثير هو من هذه الربانية. وهذا الأثر الرباني يحصل حتى من مشاهدة عجائب الكون. إذا شاهد الإنسان عجائب هذا الكون تذكر صنعة الله تعالى وقدرته وتمام تدبيره فيكون ذلك حافظا له لمحبته ولاتصاله. وقد حدثني بعض الثقات أن الشيخ أحمد بومبا لما أراد الفرنسيون أذاه في السنغال أرسل إليه الشيخ بابا رحمة الله عليه قوما يأتون به يريد أن يجيه من أذاه ما يؤيه لديه. فلما جاءه أولئك القوم حملوه على جمل فكان كلما مر بقطعة من الأرض فيها قدرة قال سبحان الله ما أحسن هذا المكان جدير بنا أن نسجد لله في هذا المكان. فيصلي وكان إذا صلى يأخذ عدة ساعات في السجود وعدة ساعات في الركوع من طول صلاته. فتأخروا تأخرا بالغا حتى إنهم استطالوا هذا السفر ونفدت أزواجهم فيه. فأتاهم رجل حكيم فقال لكم رأي واحد وهو أن تسيروا للشيخ في الليل في الظلماء حتى لا يرى الأماكن الخضراء. فكانوا في النهار يكمرون لا يسافرون وفي الليل يقطعون المسافة كلها بالشيخ في الليل حتى وصل إلى بيت الملك. وهذه الربانية العجيبة في بدائع الكون وعجائبه تقتضي من الإنسان في وقت الإقبال على الله استجابة الدعاء وهو أثر من أهدار هذه الربانية. ولذلك في الشيخ بابا رحمة الله عليه أيضا لما أراد الفرنسيون أذاه وجعلوه في زورق يسمى بني زورق بحر عسكري للنصارى فلما عرف أنهم يريدون الخروج به إلى بلادهم أقبل على الله سبحانه وتعالى وقال أقول لما أتى دارا دكوك بنا بني وغرب عنها وهو منجفل يقصر الطرف عنه وهو مجتهد عدوا ويقصر عنه الأربد الرعل تلقي دواقنه من خلفه ظللا من فوقها ظلل من تحتها ظلل الله صاحبنا سفرا وحافظنا رب العباد إليه الوجه والعمل ولم يقب أمل بالله معتلق ولم يضع من على الرحمن يتكل. ومن أسباب الحصول على هذه الربانية أيضا الاشتغال بالطاعات التي يعرض عنها الناس وإحياء السنن المماتة. فكل من اشتغل بإحياء السنن المماتة واشتغل بالطاعات التي يعرض عنها الناس فإن الله يفتح له أبواب عظيمة من أبواب الخير، لأنه في الغالب يكون محتاجا إلى اللجاء إلى الله والتوكل عليه أكثر من غيره، لأنه لا بد أن يجد معاديا، كما قال ورقة بن نوفل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا. فلذلك كان الذين يحيون السنن المماتة في كل عصر من العصور يتصفون بهذه الربانية فيجدون لها أثرا بالغا في سلوكهم وحياتهم. فمنهم مثلا في بلادنا هذه من جدري وحب الله رحمة الله عليهما، فهذا الرجل جاء بتجديد السنن المماتة والاستغلال بالحديث والقرآن والعلم وتعليم الناس وتربيتهم على المنهج النبوي ونبذ البدع في العقائد والسلوك، ووجد كثيرا من العداوة في عصره وتأنب عليه كثير من الناس، لكنه وجد أثر هذه الربانية عندما أحيى السنن المماتة تحقق له النجاء إلى الله والاتصال به، وظهر ذلك بطلابه من بعده. فمن طلابه مثلا الشيخ محمد المامون عبد الله بن جابر، فقد كان هذا الرجل آية من آيات الله في حفظ القرآن والحديث والاشتغال بهما، حتى أن الشيخ محمد المامون رحمة الله عليه يرضيه فيقول: ريع تقاصر دونه لبنان ويهون دون ترابه المرجان، ويا ريع لو نبت الحديث بجلدة نبت الحديث عليك والقرآن. يقول إنه هو كأنه بذر القرآن والحديث، فلما دفن بالمكان كأنه وضع فيه بذر القرآن والحديث، لو نبت القرآن والحديث بالبلد بلبت على هذا القبر. يا ريع لو نبت الحديث بجلدة نبت الحديث عليك والقرآن. والشيخ ابن جندي يقول عن نفسه: لو كنت بدعيا لما كان الصواب عندي الاحاديث الصحاح والكتاب. وتلميذه مولود بن احمد الجواد رحمه الله عليهما ايضا اتصف بهذه الربانيه، وهو الذي يقول: استودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي واخواني واموالي، واسال المتعالي ان يوفقني وان يسدد افعالي واقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي، ما ذنب من لله عز وكم ذنب العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق عوالي. إن أسباب هذه الربانية من العلم والعمل والمسابقة إلى الخير ميسورة سهلة، وكل إنسان منا بإمكانه أن يجرب، فإذا جرب وصدق فلا بد أن يكون ربانيا، وإذا كان ربانيا فسيجد لذلك آثارا بليغة في عمره في بركة العمر والتوفيق للطاعة والتوفيق لكثير من الطاعات التي لم يكن يستطيع أن يجد لها وقتا ولا طاقة. فكل ذلك يقتضي منا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى وأن نحرص على أن نكون ربانيين. وسامحوني في إجابة الأسئلة، فالظروف الصحية لا تسمح بأكثر من هذا من الوقت، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من اللاحقين برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك.